بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى ومحمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على ولي الله في الأراضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. المولانا أمير المؤمنين عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، لقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاء الكافر، والله يحب المحسنين. هذا الحديث فيها فوائد كثيرة، نحن عندما نصدي خيرا إلى الآخر كثيرا ما ننوي الأمور المادية، يعني نعطي هدية لصديقنا أو لجارنا أو لشخص آخر لأنه يوما ما نحتاج إليه فهو كذلك يعطينا، نعطيه قرضا لأننا عندما نحتاج كذلك هو يكافئنا بالمثل. هذا لا إشكال فيه، أي نعمل الإنسان لغير الله تبارك وتعالى في غير العبادات، العبادة لغير الله شرك، ولكن إذا كان غير العبادة من الخيرات والصالحات بالنسبة إلى إنسان آخر وليس لغير الله هذا لا إشكال فيه شرعا، ولكنه خسارة الإنسان الذي يستطيع أن يبيع بضاعته ومتاعه بسعر غالي باع بسعر زهيد. هذا أولا. وثانيا، كثيرا ما نتوقع لا يتحقق، ولذلك عندما لا يتحقق نحن نزهد في أمل الخير، نرى أن عملنا بالنسبة لفلان أعطيناه مثلا قرض أو خدمناه ساعدناه بعد ذلك هو كافأنا بالخلاف أو لم يكافئنا بشيء، فيصير سبب للزهد في الخيرات والصالحات. أن الإمام عليه السلام يعلمنا كيف نلقن أنفسنا ونتوجه إلى مسألة مهمة حتى لا نزهد في المعروف، يقول: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك. إذا ما شكرك لا يصير سبب لزهدك في المعروف. لماذا؟ فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء من الله تبارك وتعالى، إذا عملت لله تبارك وتعالى هو قطعا يشكرك، والله غير مستمتع بما قدمت من الخير والصالحات مع ذلك يشكرك. لقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاء الكافر، وأنت تحصل على شكر الشاكر يعني شكر الله تبارك وتعالى أكثر مما أضاء الكافر، هذا الذي كفر بنعمتك كفر بفضلك بإحسانك، فالله تبارك وتعالى هو خير الشاكرين. وإما المراد أعم من ذلك، هذا كلام أمير المؤمنين لم يذكر اسم الله تبارك وتعالى، ولكن طبعا شكر الله تبارك وتعالى هو أهم كل شيء، ولكن قد يكون ليس فقط الله، السائر الخلق. إذا أنت أحسنت إلى الغير فكثير من لم ما أحسنت إليه ولكن علموا أنك أحسنت إلى فلان هم يشكرونك ويقدرونك ويصير سببا لعزتك وكرامتك عند الناس، ولو أن الذي أهديت إليه أو كرمته أو فعلت به خيرا ما شكرك، فهذا شكر الآخرين قد يكون أكثر وأحسن لك من شكر هذا الشاكر. يعني هذا العنوان قد تدرك من شكر الشاكر، الشاكر خير الشاكر هو الله تبارك وتعالى، فإذا نوى الإنسان لله تبارك وتعالى فهو راجع قطعا، ولكن حتى إذا لم ينوى الله تبارك وتعالى قد يكون هذا الإنسان الذي أحسنت إليه ما شكرك بل أحيانا كافأك بالشر، ولكن مع ذلك سائر الناس يعرفون أنك تخدم وتعمل أمل خير فهم يشكرونك ويقدرونك، فيمكن تعميم المعنى: لقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاء الكافر، والله يحب المحسنين. كان بحثنا في انتهينا من بحثنا في توقيع الشريف عن الإمام عليه السلام حيث قال: وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا أو رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. وإلى هنا ذكرنا ثلاث روايات وصححنا إسنادها وكذلك دلالتها على المراد مقبولة عمر بن حنزلة والصحيحة أبي خديجة وتوقيع إسحاق بن يعقوب. طبعا ناقشنا أسنادها وتكلمنا مما استدلوا به ومنهم صاحب الجواهر رضوان الله عليه رواية الصدوق بسنده عن حفص بن عياص وجاء في وسائل الشيعة في مجلد 28 الباب 28 من مقدمات الحدود الحديث الأول. محمد بن علي بن حسين بإسناده عن سليمان بن داود المنقري عن حفص بن غياث قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ فقال: إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. من ناحية السند أن الصدوق رضوان الله سنده إلى حفص بن غياث في إشكال، لأنه يرمي أن سعد أن أبيه صدوق يرمي في مشيخته، طبعا كما أن صدوق رضوان الله في الفقيه لم يذكر سنده إلى من استند إليه الأحاديث، ثم ذكر في مشيخته جميع أسناده، فهو يقول في مشيخته عندما يأتي هذا الرجل، يعني كلام عن حفص بن غياث، عفوا عن سليمان بن داود، سليمان داود هو يقول نعم هو يروي عن أبيه عن سعد بن عبد الله وهو من الأعاظم الأشعري، عن قاسم بن محمد السهاني، عن سليمان بن داود الشافعي. في سنده قاسم بن محمد القضائري يقول فيه قاسم بن محمد الإصفهاني الكاسوني أبو محمد حديثه يعرف تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا. وقال النجاشي القاسم بن محمد القمي يعرف بكاسولا لم يكن بالمرضي له، إلى آخر ما يذكر بعض كتبه فلم يذكر. ففي كلام الأول يعني في كلام غضائري يقول يعرف تارة وينكر أخرى، هذا يعرف وينكر كثيرا ما يعبرون عنه، بعض أحيانا بعض الناس يعرف وينكر يعني يعرف يعرفون ماذا يقول ويجهون حديثه وينكرونه ولا يقبلون، ولكن هذا خلاف الظاهر، خصوصا مثل هذا التعبير الذي جاء هنا يعرف تارة وينكر أخرى، لأن كثيرا ما في كتب الرجال يعرف وينكر من دون أن يذكروا تارة وأخرى، ولكن هنا عندما ذكر تارة وأخرى معناه قد يقبلون رواياته وقد لا يقبلون. وأحيانا وجه القبول مثلا أن متن الرواية سبب لقبولهم وإنكاره بالعكس، وكثيرا ما يكون هكذا، بعض الرواة كانوا غلاق فما يناسب عقيدتهم لا يقبلون وما لا يناسب عقيدتهم يقبلون، كما أن أهل السنة كذلك في روايات التي بعض رجالهم يقول فيه تشيع يعني ميل إلى أهل البيت عليهم السلام ويرون هذا نقصا فيه، ولكن كثيرا ما من فيه تشيع يقبلون رواياته التي لا تتعلق بأهل البيت أو بجهة ميله إلى الشيعة، والروايات التي يتعلق بهذا الجهة لا يوثقون غير قابل للوثوق. كثيرا ما يكون في بعض الرواة كان عندهم غلو أو كان عندهم ميل إلى بعض الأمور، بعض الرواة الآخرين أو بعض الفقهاء كانوا يقبلون الروايات التي لا علاقة لها بمذهبهم وينكرون ما لا علاقة له بمذهبهم، فهذا التعبير منه يعرف تارة وينكر أخرى الوجه في القبول والإنكار وجوه منها هذه الجهة التي قلناها. ثم يقول ويجوز أن يخرج شاهدا، يعني لا أقل من تأييد يمكن هناك. والنجاشي رضوان الله عليه يقول لم يكن بالمرضي له، ولم يكن بالمرضي له معناه عدم التوفيق، فليس فقط لم يرد عليه التوفيق بل ورد عليه شيء من القادح، ولذلك لا يمكن الاعتماد على قاسم بن محمد الإصفهاني. أما سليمان بن داود المنقري قال في قضائل المنقري الإصفهاني ضعيف جدا لا يلتفت إليه، يوضع كثيرا على المهمات. وقال النجاشي في المنقري أبو أيوب الشاركون بصري ليس بمتحق بنا غير أنه روى عن جماعة أصحابنا من أصحاب جعفر بن محمد عليه السلام وكان ثقة له كتاب إلى آخر كلامه. هذا التعبير كما ترون أنه القضائي يضعف والنجاشي رضوان الله عليه يوثق، وعندما يقول ليس بمتحق بنا معناه لم يكن شيعا، لم يكن منا، ولكن هو يوثق. وتعرفون أن القادح دائما مقدم على التوثيق، لأن القادح إخبار عن الوجود والقدح والتوثيق إخبار عن العدم، فالإخبار عن الوجود لا ينافي العدم، لأن عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود. فمن أخبر بأن فلان عمل عملا لا يناسب عدالته يسقطه عن العدالة أخبر عن وجود هذا الشيء، والآخر قال أنا عاشرته ولم أرى منه شيء قبيح، فلا منافاه بين القولين. فنأخذ بكل قول، هذا الذي يقول ما رأيت منه صيف وما رأى، ولكن هذا الذي يخبر أنا رأيت يقدم على الجاد، يقدم على التعديل. في موضع القضائر رضوان الله عليه هنا القائل يحتذي هذا الآن، ولكن يمكن أن يقال أن كلام القضائر رضوان الله عليه بأنه ضعيف جدا لا يلتفت إليه، ثم يقول ويوضع كثيرا على المهمات، لعل المراد من قوله يوضع كثيرا على المهمات يعني في المسائل العقيدة، كان له انحراف في عقيدته كما أشار النجاشي رضوان الله عليه إلى هذا الأمر. فإذا قلنا ذلك فيمكن تسهيل في إخباره عن بعض الأمور، ونقدم توثيق النجاشي على القضائل، وبما أن ما نسب إلى القضائل كذلك غير ثابت أن هذا الكتاب منه رضوان الله عليه، ولا يمكن تقديم هذا الأمر عليه. فعلى ذلك ولكن مع ذلك يعني القول بوثاقة بمجرد كلام النجاشي شوية ضعيف، يعني لا يمكن أن يعتمد 100%، ولكن الذي يعني يريحنا عن هذا الأمر الرجل الذي روى عن منقري، هذا الرجل إنسان ضعفه نجاشي وقضائي كلاهما. نجاشي قال لم يكن بالمرضي له، والقضائر قال يعرف تارة وينكر أخرى ويجوز أن يخرج شاهدا. وأما حفص بن غياص، حفص بن غياص في الماضي كذلك تكلمنا عنه، ولكن له روايات كثيرة، وبعض الفقهاء يعتمدون بروايات حفص بن غياص لأنه روى كثير من الروايات، ولكنه كان عاميا وقاضيا لهارون، وفي بادئ الأمر كان في بغداد قاضي في بغداد، ثم صار قاضيا في الكوفة. الشيخ رضوان الله عليه نقول له كتاب معتمد أخبرنا به عدة من أصحابنا، له كتاب معتمد، إن هذا توثيق للكتاب لا للراوي، يعني للمروي، والمروي في الكتاب الذي هو ذكره. وصاحب المسائل رضوان الله عليه في الفائدة السادسة من ما جاء في مجلد 30 من وسائل الشيعة عندما يأتي إلى هذا الرجل يقول يذكره عدة من الأشخاص الذين لم يكونوا عدول، كانوا واقفيا أو سنيا كالسكون، يذكر عدة من الأشخاص ويقول هؤلاء ولو لم يكونوا منا يعني معتقدا بأئمة الهدى عليهم السلام، ولكن الأصحاب كانوا يعتمدون عليهم ويأخذون برواياتهم. من الذين ذكره هذا حفص بن عياص، وفي فائدة السادسة من ضمن هؤلاء المنحرفين عن المذهب ذكر هؤلاء الذين الفقهاء أو عادة الرواة كذلك كانوا يعتمدون بهم ويرونهم ثغرات، فهو ذكره في ضمن الثغرات الذين كانوا منحرفين. فعلى ذلك بالنسبة إلى حفص بن غياص، إن أخذنا بما روايات التي رواه كليني رضوان الظاهري أو الشيخ أو الصدوق، فهذه الرواية رواه اثنين منهما، يعني الصدوق وشيخ كلاهما. وكذلك إذا قلنا بما قاله صاحب الوسائل واعتمد عليه بعض الأصحاب، نعم، وإلا ليس له دليل على وثاقته، لأنه إنما الشيخ رضوان الله عليه وثق كتابا من كتبه ولم يوثق هو، لم يوثق الراوي بل وثق المروي، والمروي له كتاب معتمد. ولعل في قوله له كتاب معتمد تعريض عليه أيضا، لأنه لو كان هو موثقا لوثقه. الاجتناب من الوثاقة وتحديد الأمر بأن له كتاب معتمد معناه في غير هذا الكتاب لا يعتمد، وإلا لو كان اعتماد في كل الأشياء لقال ولكن يعتمد عليه، لم يقل بذلك، قال له كتاب معتمد. فلذلك هذا السند سند صاغت من جهات، أولا سند الصدوق إلى حفص بن غياص إلى سليمان بن داود ليس صحيح لأن فيه قاسم بن محمد الإصفهاني، وثانيا سليمان بن داود كذلك ضعف البضائر رضوان الله عليه، وكذلك وثقه نجاشا حتى إذا صححناه، فبما أن ما قبله وما بعده ليس لهم توثيق فالسند كالرواية الصاغتة من حيث السند، وسنده لا علاج له. أما الدلالة، في الدلالة إغامة الحدود إن إلى من إليه الحكم، استندوا إلى هذا القول أن إغامة الحدود إلى من إليه الحكم هذا يدل على أنه هذا الشأن من له الحكم، فيستفاد من ذلك لابد أن يكون هناك من له الحكم في كل زمان حتى يكون إغامة الحدود عليه. وهذا يحتاج إلى مقدمة أخرى، المقدمة الأخرى أن نقول أن الحدود مما لا تترك، أو بعبارة أخرى من الأمور التي لا يرضى الشارع بتركها. فإذا كان هكذا فلا بد أن يكون هناك في كل عصر من يجوز له إجراء الحدود، والإمام عليه السلام يقول إجراء الحدود إلى من له الحكم، فمعناه أن في كل عصر يكون من له الحكم. وفي هذا الحديث خصوصا جاء في بدء الحديث هكذا يسأل، سألت أبا عبد الله عليه السلام من يقيم الحدود، السلطان أو القاضي؟ وكان في ذهني أن الحدود شغل عمل السلطان أو القاضي، أيهما يجري الحدود؟ فقال إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. طبعا لعل هذا التعبير صدر تغية من دون ذكر شيء، ولكن الذي من إليه الحكم شرعا هو العادل العالم بالحدود، وهو كذلك له الحكم، يعني له الحكومة. فعلى ذلك استنلوا إلى هذا الأمر بأن هذا يدل على ولاية الفقيه أو عموم ولاية الفقيه، لأنه قطعا لا يمكن أن نقول من إليه الحكم شأن هو الفاسق والجاهل، فلا بد أن يكون عالما وعادلا، والعالم العادل هو الذي يسمى بالفقيه عندنا وهو له الحكم.
هذا احتمال، يعني قوس احتمال آخر هو أحد الأمرين، يعني أما القاضي وأما السلطان، يقصد هو القاضي، من الذي يحكم؟ يحكم القاضي أو السلطان هو الذي يجري؟ يقصد الإمام
من
له الحكم
من القاضي
أو السلطان؟
الإمام قال من له الحكم،
هذا حكم من
الأمر؟ لا اللام للملكية. وإذا
على أحد أمر
هو سأل ولكن الإمام ولكن الإمام
هو الذي يجري
الإمام ما صدقه
على أنه قصد الإمام وصدق تقية فهذا يحتاج إلى
لا الإمام ما صدقه عن المنفصلة القضية المنفصلة ما صدقه هو قال إلى القاضي إلى الإمام إلى السلطان أو القاضي قال إلى مقلين هو سألها سؤال هكذا ولكن الإمام رفض هذا الآن كما أنت مثلا عندما تقول أن كتابي عند فلان وزيد أو أمر يقول لا عند الخالق لأن من إليه الحكم يحمل كلام الإمام أن من له الحكم شرعا اللام للملكية ولذلك سلبا سلب الملك سلب الحكم عن القاضي والسلطان كلاهما إلى من إليه الحكم يعني ظاهر الكلام أكثر ليس مجرد احتمال أن الإمام عندما يقول من له الحكم يعني من له الحكم شرعا كما نقول أتي الله وأتي الرسول أولي الأمر منكم أولي الأمر ليس كل من أمر ولو غصبا ولو ظلما أولي الأمر من له الأمر شرعا فعلى ذلك عندما يقول الإمام عليه السلام من له الحكم يعني من له واقعا الحكم شأنه يجوز له أن يحكم فعلى ذلك يستفاد هكذا ولكن السند ضعيف لذلك إنما يمكن أن نأخذ بهذه الرواية كمؤيد لما قلناه سابقا من الروايات حديث آخر استندوا إليه ورواه الكليني رضوان الله عليه كذلك عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن أبي البختري عن أبي عبد الله عليه السلام قال إن العلماء ورثة الأنبياء وذاك أن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا وإنما أورثوا أحاديثا من أحاديثهم فمن أخذ بشيء منها فقد أخذ حظا وافرا فانظروا علمكم هذا عن من تأخذ له فإن فينا أهل البيت في كل خلف عدولا ينفون عنه تعريف الغالين وانتهال المبتدين وتأويل الجاهلين هذه الرواية المباركة رواه محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد البربي كلهم من الكبار ولا بحث في مسألة إنما المبحوث الآن هو عن أبي البختري أبي البختري هو الذي معروف بأنه أكذب البلية هو وهب بن وهب فقالوا فيه رجال كثير من الذنب منها ما رواه الكشي رضوان الله عليه ذكر أبو الحسن علي بن قتيبة بن محمد بن قتيبة القتيبين عن علي بن سلمى الكوفي أبو البختري اسمه وهب بن وهب ابن كثير بن زمعة بن الأسود صاحب رسول الله صلى الله عليه رباه وقال أيضا قال أبو محمد الفضل بن شاذان وهو طبعا الفضل بن شاذان من الأجلاء كان أبو المختري من أكثر البرية ثم ذكر بعض أكاذيبه على الدين بعض أبائه وأكاذيبه وذكر قول الإمام عليه السلام فيه الإمام رضا عليه السلام قال إنه كذب على الله وملائكته ورسله والقضاء قال القاضي كذاب آمين إنما يذكرون إلا أن له عن جعفر محمد عليه السلام أحاديث كلها توثق بها هذا من القضائل توثيق المروي للراوي القاضي كذاب آمي إلا أن له عن جعفر محمد عليه السلام أحاديث كلها يوثق بها والنجاشي رضوان الله عليه كذلك كذبه ذكر كذبه والشيخ رضوان الله قال ضعيف في شأنه قال ضعيف فلذلك ولو أن القضائل قال أحاديث كلها يوثق بها لا يمكن نحن نوثق بهذا الكلام نعم كما ترون في أعمال فقهاء إن الإضاف خصوصا هؤلاء الذين مالوا إلى الأخبارية أو لم يميلوا إلى الأخبارية ولكن رأيهم رأي صاحب الوسائل رضوان الله عليه وغيرهم أنهم يعتمدون بكل ما رواه الكليني رضوان الله عليه أو كل ما رواه الصدوق أبو الشيخ رضوان الله عليه. ولذلك الوجه في أخذ أحاديث هذا الرجل وهب بن وهب أبي البختري أن كثير من الفقهاء أخذوا، ولعل في بعض رواياتهم رواية مشهورة، يعني المشهور أخذ بها. ولكن مع ذلك مع قوله أكذب البرية ومع ما ورد منه عليه الذم من إمام الرضا عليه السلام لا يمكن أن نأخذ به. وأما الدلالة، دلالته أن العلماء ورثوا الأنبياء، لا نتجاوز عن الوقت، دلالته إن شاء الله نذكر بغد حتى لا نتجاوز عن الوقت. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
أحسنت.